بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية مما اتفق عليه مع المشركين أن من جاءه من المشركين رجالا أو نساء أنه يعيده إلى المشركين، فبقي ذلك في شأن الرجال. ونزل القرآن بالحديبية، هذه السورة نزلت بالحديبية، باستثناء النساء لا يرجعن إلى المشركين لضعفهن والافتتانهن، بشرط أنها جاءت مهاجرة إلى الله ورسوله، لم تأتي فارة من زوجها كونها لا تريده وتريد رجلا من المسلمين، ولم تأتي باغية للدنيا. كان الامتحان بهذه الأمور، أنها تستحلف ما جاء بها نشوز، أنها ما جاءت ناشزة من زوجها، وأنها ما جاءت إلا راغبة في الإسلام، وإذا كانت مسلمة وراغبة في الإسلام ولا يمكنها البقاء عند زوجها فإنها تهاجر ولا ترجع إلى الكفار. وقولها الله أعلم بإيمانهن أي لكم ما ظهر، أنتم تعاملوا معهن بالأيمان، تحلف بالله أنها ما جاءت غضبا من زوجها وسخطة عليه ولا تريده، تريد الفرار منه فقط، ولا جاءت تريد الدنيا، ولا جاءت عاشقة لرجل آخر، وإنما جاءت فرارا بدينها وحبا للإسلام بهذا الشرط مع صحة إيمانها. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الكفار، علمتم حسب ما ظهر والله أعلم بإيمانهن في الباطن. والأصل أن من كان منها ذلك أن إيمانها صحيح، ولم يعلم أن امرأة كانت منافقة من هاجرت من مكة إلى المدينة. وقرأنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في قوله: لا هن حل لهم فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أن العقد ينفسخ بإسلام أحد الزوجين قبل الآخر، وأنها تزول عقدة النكاح بينهما. ولكن جمهور العلماء يرون أنه يصير موقوفا على شأن المرأة، كما هي قصة بريرة، فإن أسلم زوجها قبل أن تتزوج ورضيت الرجوع معه فإنها زوجته بالعقد الأول، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها بالعقد الأول. وجماعة أيضا ذكرهم ابن تيمية وسيذكرهم ابن كثير. وإن لم تريده فإنها قد تتزوج ولا يحتاج إلى فسخ من القاضي، لأن إسلام أحد الزوجين حل العقدة، عقدة النكاح. ونظير ذلك قصة بريرة، أنها لما عتقت، أنها لما أسلمت، يعني ماذا حررت وزوجها لا يزال رقيقا، ما صار الرقيق كفءا للحرة، فأرادت الاختلاء ماذا الترك له، تركته. وكان يتبعها يعني راغبا في بقائها معه ويبكي عليها وهي لم ترجع إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: تأمر يا رسول الله؟ قال: أشفع، إنما أشفع، أي لأن عقدة النكاح انحلت بينهما بتحريرها وهو ما يزال رقيقا. قالت: لا حاجة لي به، فبقيت على حريتها وهو ما يزال رقيقا، ولم يعلم أنه طلق، انحلت عقدة النكاح بكونها صارت حرة. هذا هو الأصل في أن المسلم لا يجتمع مع كافرة، الكافرة لا تجتمع مع المسلم، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته الناس الذين يتذكرون. وقد يقال: كتابية مشركة، ولا شرك أعظم من أن تقول الله ثالث ثلاثة، فكيف أحل الله عز وجل الكتابية للمسلم؟ قيل إنه حصل النظر في هذا الجانب إلى دعوة المرأة لضعفها، وأنها قد تتأثر بزوجها فتسلم، فأباح الله عز وجل للمسلم الزواج بالكتابية المحصنة التي ليست معروفة بالزنا وما كان من ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا أتيتموهن أجورهن. قال أهل العلم محصنة هنا من أهل الكتاب ليس معناها مزوجة، قد تأتي بمعنى متزوجة وتأتي بمعنى العفيفة، امرأة عفيفة من أهل الكتاب ما عرفت بالزنا ما عرفت كذا، ما زالت على كتابيتها. يتزوجها المسلم بضوابط شرعية، وزواجه بالمسلمة أفضل وأتقى له وأبرأ وأبعد من أن يغامر معها ربما تدعوه فضلا أن يدعوها. وكم من امرأة دعت زوجها إلى الضلال فضل، كما في قصة امرأة من حطان. إنما هذه روعي فيها جانب دعوة المرأة لأن القوام للرجل، الرجال قوامون على النساء فضل الله بعضهم إلى بعض، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أما جانب زواج الكافر بالمسلمة فبالإجماع أنه لا يجوز، لا الكتابي ولا غير الكتابي. ولما قال الترابي خرج فتوى أنه لا بأس أن يتزوج الكتابي بالمسلمة، كان هذا من دواعي تكفير بعض من أهل العلم له أنه أباح ما حرم الله. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة. وقد تزوج أبو العاص بن الربيع زينب وكان مشركا وما أسلم إلا مؤخرا، وهي مسلمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبداية الإسلام عمر كان تحته مشركة، جماعة كانوا زوجين مشركات، فكان الأمر زواج المسلم بالمشركة، ثم نسخ ذلك بهذه الآيات التي نزلت في الحديبية العام السادس. ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه. فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال المسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. ففعلوا، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده، وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله عنه. فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر، وكانت سنة 2 إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع 8، ردها عليه بالنكاح الأول، ولم يحدث لها صداقا، لا صداق لا مهر ولا عقد. هذا هو الصحيح، هذا مما استدل به شيخ الإسلام على أن المرأة تصير مخيرة. يخلو ابن القيم أيضا جماعة أنها إذا أرادت البقاء مع زوجها ولم تتزوج حتى أسلم أنها تعود عليه بالمهر الأول والعقد الأول، فإن تركته وتزوجت فزواجها صحيح، لأن عقدة النكاح زالت بذلك إلا إذا أوقفتها المرأة على إسلامه. كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن إسحاق. وقوله في هذا الحديث أدخلتها خديجة على زوجها بهذا القلادة، هذا مهر زينب. لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تلك القلادة التي هي قلادة زينب، هي مهر لها من أبي العاص بن الربيع، أدخلتها أمها على أبي العاص بن أختها بن الربيع بهذا القلادة بهذا المهر اليسير، رق لها رقة شديدة لأنه كان يحب خديجة حبا شديدا حين رأى قلادة خديجة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة يبعث بها إلى صدائق خديجة، وكان يقول: كانت وكان لي منها الولد، ويثني عليها ثناء عظيما. وقال جبريل: بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الشاهد أن هذه القلادة التي أرسلت بها زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفادي زوجها أبا العاص بن الربيع من الأسر، أرسلت بها من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها أشار على أصحابه قال: إن رأيتم أن تعيدوا لها أسيرها تطلق لها أسيرها فافعلوا، لأنه صار للغزاة حق في فدائه، فلم يطلقه هو بنفسه حتى أشارهم أنفسهم أي الغزاة على غزوة بدر حتى يعني رضوا جميعا فأطلقه حتى أطلقه. وكان أبو العاص بن الربيع وفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعده أنه يرسل بشرط أنه يرسل ابنته إليه ولا تبقى بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي العاص في مكة، فأرسلها وبقي بغير زوجة 6 حتى أدخل الله الإسلام في قلبه
وأسلم ورجعت زوجته عليه في العقد الأول. قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقة. ومن المعلوم أن هذا الرد بعد بدر في العام الثاني، وأن آية الممتحنة التي فيها لا لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن في الحديبية في العام السادس، فدل هذا على أن السنة تنسخ القرآن، وهذا أمر عليه أهل العلم، لأنه كل من عند الله، ما يكون لي مبدل لهم تلقاء نفسي اتبعوا لما يوحى إلي. حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على رد ما جاء من إليه مع ما في ذلك الصلح من المضر رجالا كان أو نساء، نزل القرآن بمنع النساء لا ترد المرأة المسلمة لضعفها، ونسخ ما حصل من صلح بالسنة. السنة التي كاتبها النبي صلى الله عليه وسلم منه مع سهيل بن عمرو المشركين نسخت بهذه الآيات لا ترجعوهن للكفار. هذا ليس بتخصيص بل هو نسخ، واستدل به على نسخ القرآن بالسنة، أو نسخ السنة للقرآن، نسخ السنة بالقرآن. ورواه أبو داود الترمذي وابن ماجه، ومنهم من يقول بعد سنتين هو صحيح، لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين. وقال الترمذي ليس بإسناده بأس، ولا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله جاء من حفظ داود الحصين. سمعت عبد الحميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث، وحديث الحجاج يعني ابن أرطاه عن عمرو شعيب بن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته لأبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. قال يزيد حديث ابن عباس أجود، هذا لم يسر العمل عليه، حديث عمرو شعيب مخالف الأدلة، والعمل ليس عليه أنه جدد له مهر، جدد مهرا وعقدا. قال الترمذي حديث، قال حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو شعيب. ثم قلت وقد روى، وما هناك دليل، هذا لا يثبت، وقد روى حديث الحجاج بن أرطاه فيه ضعف، حجاج هو علة هذا الرواية عن عمرو شعيب، عن عمرو شعيب الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه وضعفه الإمام أحمد وغير واحد، ضعفوه بالحجاج ومخالفته الأدلة التي فيها أنه ردها بغير مهر ولا عقد، الله أعلم. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين، احتمل أنه لم تنتقض عدتها منه، لأن الذي عليه الأكثرون أنها ما تنقضت العدة ولم يسلم فسخ نكاحها منه، هذا إذا كانت لا تريد البقاء معه. وقال آخرون بل إذا انقضت العدة هي بالخيار، هذا القول هو الصواب، إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت، وإن شاءت فسخته، ثم إن العدة لا دليل عليها، لا موت اعتدت منه ولا طلاق، إنما هي عائد إلى بقائها، إن بقيت بقيت معه بالعقد الأول والمهر الأول، وإن لم تبقى معه وإن لم تريد البقاء معه تزوجت، فإن عادت بالعقد الأول هذا صواب الأدلة الماضية، وذهبت فتزوجت وحملوا هذا الحديث حديث ابن عباس، وحملوا عليه حديث ابن عباس، وهو توجيه جيد، وهو الذي اختاره صاحب تتمة ضاء البيان. وقوله وآتوهم ما أنفقوا يعني أزواج المهاجرات من المشركين ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقاء. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد، هذا من عدل الإسلام. المرأة المهاجرة إذا تركت زوجها المشرك وجاءت مسلمة يفوت ماله، يفوت صداقه، يخسر امرأته، ويخسر مهره أبدا. المرأة لا ترجع إليه لأنها ما تحل له، وهي مسلمة وهو مشرك، والمهر يعاد إليه. وآتوهم ما أنفقوا أي الصداق. طيب قد يقول الصداق كثير، قد يدعي أن صداقها كثير من أجل أن يغرم المسلمين من بيت المال أو كذا، الجواب صداق المثل، مهر المهر مثل النساء يعاد إليه، ثم هي تتركه وتتزوج رجلا من المسلمين. قال وقوله ولا جناح عليكم أن تنكحوهن بعد أن تفارق زوجها الأول ويرد مهره، زوجها المشرك ويرد مهره، لا مانع أن تتزوج رجلا من المسلمين يمهرها إذا آتيتموهن أجورهن. يعني لا يقال المهر الأول الذي رد للزوج هو بديل عن مهرها ويتزوج صفر بغير مهر، لأنهم قد ردوا لها الفرادة، ردوا المهر لزوجها الأول كان هذا الرد بديلا لمهرها، لا، بل المهر الأول إما من الغنائم وإما من بيت مال المسلمين يرد، والذي يريد الزواج بها يمهرها ويتزوج. يعني إذا أعطيتمون أجورهن أصدقتهن فانكحوهن أي تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك، بالشرط أن الزواج يكون بعد نهاية عدتها من زوجها الأول خشية أن تكون حامل منه، والعدة استبراء لأنه لا دليل على 4 أشهر، استبراء الرحم بحيضة لا دليل على 4 أشهر كما هو شأن المتوفى عنها زوجها، ولا 3 قروء كما هو شأن المطلقة، ولكن استبراء الرحم بحيضة واحدة. ويشترط الثاني أن يكون لها ولي، إن لم يكن لها ولي حاضر كأن يكون أولياءها كلهم كفار، القاضي ولي من لا ولي له. وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، تحريم، هذا تحريم من الله على عباده المؤمنين نكاح المشركات لا بدءا ولا استمرارا. فلو أراد أن يتزوج مشركة غير كتابية بدءا ما يجوز له لهذه الآية ولقوله لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لا تمسكوا بعصم الكوافر، ومسألة الانتهاء أي لا يمسك بعصمتها، هي زوجته ما دام على شرك أو ما دام على الإسلام، أما إذا أسلم أحدهم قبل الآخر فإنه لا يمسك بعصمة كافرة، يقول زوجتي وما تزال في عصمتي، لا. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، تحريم من الله على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن، تحريم من بدء النكاح معهن وتحريم الاستمرار النكاح بعد إسلام أحد الزوجين. وفي الصحيح عن الزهري عن عروة عن مسور بن مروان الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات، أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات إلى قول لا تمسكوا بعصم الكوافر، فلما نزلت ولا تمسكوا بعصم الكوافر طلق عمر امرأة كانت مشركة ما تزال بمكة، يومئذ امرأتين تزوج إحدهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية، طلق لهذه الآية، ما أبقى عمر بعض زوجاته في عصمته وهو مسلم وهن مشركات. وقال ابن ثور عن معمر الزهري أنزلت هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية، وهذا يفيدك أنها نزلت وهو في سفر، الحديبية كان مسافر النبي صلى الله عليه وسلم غازيا، وأنها نزلت وهو بالقرب من مكة. ومن سيجيب عن هذا السؤال؟ هل هذا قرآن مكي سورة الممتحنة أم مدني؟ مدني بالإجماع، سورة الممتحنة مدنية بالإجماع. قد يقال كيف تكون مدنية وهي نزلت بالحديبية، والحديبية من مكة كان النبي يتقدم قليلا يصلي في الحرم، وهذا بالشميسي، الحديبية جنب الشميسي والشميسي من مكة. نعم نعم، كل قرآن نزل بعد الهجرة حتى ولو في وسط مكة الحرم المكي فإنه مدني، وكل قرآن نزل قبل الهجرة سواء بمكة أو غيرها فإنه مكي. هذا ضابط المكي على القول الصحيح أن ما كان بعد ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل قبل الهجرة فهو مكي. وإلا فهذه الآية بالحديبية بهذا النص، والحديبية من مكة، فلو كان في الموطن باعتبار الموطن لكانت مكية، لكن باعتبار الزمن، الزمن كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأسفل الحديبية، الحديبية جنب الشميسي. قال حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم، فلما جاء النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يرد الصداق إلى أزواجهن، وقال لا تمسكوا بعصم الكوافر. وقوله واسألوا ما أنفقتم يسألوا ما أنفقوا، هذا إذا كان بينهم صلح بين المشركين والمسلمين، ثم خرجت امرأة من المشركين المسلمين لا تريد البقاء مع الكافر، على هذا ترد له، رد له مهره. والعكس من ذلك إذا فرت امرأة من المسلمين فارتدت ورجعت إلى الكفار، فإن من شروط الصلح أنهم إذا ارتدت إليهم يعيدون المهر لزوجها المسلم، اسألوا ما أنفقتم ليسألوا ما أنفقوا. وأنهم إن لم يرد المشركون المهر إلى المسلم في المرأة التي ارتدت أنهم نقضوا الصلح. قال ابن كثير إذا جاءه امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى أزواجهن، قالوا لا تمسكوا بعصم الكوافر، وهكذا قال حتى تاركت الصلاة لا تمسك بعصمتها، إن صلت وراجعت دينها فهي معك بالعقد الأول والمهر الأول، وإن استمرت على ترك الصلاة ما يجوز لك البقاء معه. وكذلك هو إذا ترك الصلاة فإنه لا يجوز لها البقاء معه، وإن صلى بقيت معه على ما كان من الزواج الأول، لا مهر جديد ولا عقد جديد. فإن استمر على ذلك لا يجوز لها البقاء معه وتتزوج فارقه، تتزوج، لأن العهد الذي بيننا وبينه الصلاة تركها وقد كفر. بين الرجل من الشرك والكفر ترك الصلاة، وهذا كثير ما تراه بين المسلمين، ترى بعض الأزواج تاركا للصلاة وزوجته مستمرة معه والعكس. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري: طلق عمر يومئذ قريبة ابن قريبة بنت أبي أمية بن مغيرة، فتزوجها معاوية أم كلثوم بنت عمر بن جرول الخزاعية، وهي أم عبيد الله، فتزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غانم رجل من قومها وهما على شركهما، وطلق طلحة بن عبيد الله بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، زوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص. وهذا يدل على عظيم استجابة الصحابة للقرآن بعد أن نزلت الآية، كان لبعضهم أزواج مشركات بمكة، كل طلق زوجته التي ما رضيت أن تسلم. وقوله تعالى: سألوا ما أنفقتم سألوا ما أنفقوا، أي طالبوا بما أنفقتم من أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إذا ذهبن، وليطالبوا بما أنفقوا إلى على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. وقوله: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وهو عدل، حكم عدل نصف، أي في الصلح واستثناء النساء منه، والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه، والله عليم حكيم. ومن فوائد عدم رد المرأة المسلمة إلى المشرك أنه قد يفتنها وقد يؤذيها، ضعيفة قد ترتد عن دينها، فلهذا لا ترد إذا كانت هاجرت لله عز وجل. وهذا الحكم لا يزال باقيا، الذين يقولون بأنه نسخ هذا الحكم ويدعون عليه الإجماع ما على قولهم دليل، فلا دليل عن النسخ. ما قال تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، قال مجاهد وقتادة: هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا فرت المرأة إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى أزواجها شيئا إلى زوجها شيئا، فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيئا حتى يدفع زوج الذم الذاهبة إليهم مثل ما أنفقه عليها. وهذا كلام جيد: عاقبتم فآتهم الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني إذا لم يكن بينهم عهد ولا ذمة ولا صلح، ثم فرت امرأة من المشركين أو امرأة من المسلمين ارتدت إليهم فأبوا أن يردوا المهر لزوجها، قد يحصل فرار من النساء الكفار إلى نساء إلى بلاد المسلمين إلى المسلمين ولا يردوها عليه، ويكون مهر تلك مهر تلك لا يردوها عليه، ويدفع مهره ولي أمر المسلمين ويبقي تلك في بلاد المسلمين تزوج، ولكن لا ترد لا يرد مهره إليه كما أنه لم يعطي المهر بديلا. قال ابن جرير: حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، نفقات الصداق والمهور، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين إذا ارتدت امرأة. فقال الله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، ارتدت ورجعت إلى الكفار، فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، إذا حصلت غنيمة قل هذا مقابل مهر زوجتك التي شردت إلى الكفار وارتدت من حق الغنيمة، ويبقى أنهم إذا جاءت من المشركين زوجة أو امرأة إليهم لا يعطونهم مثل يعني مهرها. قال: فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين المشركين، رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها، النفقة المقصود المهر من العقب الذي بأيديهم، أي الذي أمروا أن يردوه إلى المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم التي آمن وهاجرنا ثم ردوا إلى المشركين فضلا، إن كان بقي لهم العقد ما بقي بأيدي المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمنا وهاجرنا. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: يعني لحقت امرأة الرجل رجل من المهاجرين بالكفار، أمر له رسول الله أن يعطي مثل ما أنفق من الغنيمة إلى الغنيمة وقيل بيت مال المسلمين. وهكذا قاله مجاهد: فعاقبتم أصبتم غنيمة في قري من قريش أو غيرهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني مهر مثلها. وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين الزهري أيضا، وهذا لا ينافي الأول، لأنه إن أمكن الأول فهو أولى، وإلا فمن الغنائم، إن أمكن أنه يطعم بيت مال المسلمين أولى، وإلا فإذا حصلت غنيمة رد من رأس مال الغنيمة قبل القسمة إلى هذا الذي شردت امرأته وارتدت إلى المشركين، ويبقى ينتظر حتى إذا جاءت امرأة من المشركين إليهم لا يعطونه مهورهم بديلا لتلك، مثل الأسرة، تبادل الأسرة. وهذا أوسع، وهو اختيار ابن جرير، ولله الحمد والمنة. بعد بيان هذه الآيات وتحليل مدلولاتها في أن الهجرة ماضية ومستمرة إلى قيام الساعة، لا تنقطع الهجرة ما دامت التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي هجرة النساء ولو بغير محرم بالإجماع مهاجرات، فقد كان النساء يأتين مهاجرات بدون محارم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما حدثناه أهل العلم من سفر المرأة بغير محرم، أنه لا بد أن تسافر لمحرم إلا في الهجرة، لأنها قد تكون اضطرارية ما لها من يهاجر بها، ولأنها فارة بدينها. وفيه اختبار المؤمنة إن صدق إيمانها فيما يظهر، وإلا ردت لأنها مشركة، وإنما جاءت فارة أو عاشقة أو شيء من ذلك. وفيه عدل القرآن، عدل رب العالمين فيما نزل في القرآن، أنه إذا فرت امرأة يعطى زوجها المهر ولا يؤخذ مهره مع امرأته. وفيه أن الشرك فاصل بين الزوجين، كفر والشرك، فإما أن يكون على كفرهما، وعقود الكفار وزوجة الكفار صحيحة، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب امرأته، قال الله امرأته. عقود المشركين صحيحة تبقى على ما هي عليه، قال الله عن فرعون وامرأة فرعون ضرب الله مثل الذين امرأة فرعون، عقود الكفار تبقى على ما هي عليه دون تجديد إذا كان على شركهما أو دخل في الإسلام. وفي هذا دلالة على عدم جواز الزواج بالمشركة لا بدءا ولا استمرارا، بهذا وبآيات البقرة لهن حل لهم. وبهذا دلالة على أنها إذا هاجرت تحتاج إلى زوج فلا جناح عليهم، لا بأس أن تتزوج بمهر جديد، وليس ذلك الرد للمهر بديلا عن مهرها تصير بغير مهر. فيها أهمية المهر للمرأة لذكره في كتاب الله، وبهذا دلالة أنه لا يجوز إنسان أن يبقى متمسكا بعصمة كافرة. وفي هذا دلالة أن حكم الله عدل، حكم الله يحكم بينكم فهو حكم عدل. وفي هذا دلالة على أن الكفار إذا لم يرسلوا مهور مهر المرأة أنها تمهر إما من الغنيمة التي ارتدت إليهم، أو تمهر كذلك أيضا من بيت المال، ومن جاء من نساء الكفار لا يعطى الكفار من ذلك شيء. وأن المهر يسمى النفق أو يسمى الصداق، يسمى بأسماء عديدة. وإلى هنا وحياكم الله وأهلا وسهلا الضيوف إن شاء الله إلى الضيافة ومرحبا بهم.